بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب المبادرة إلى الخيرات: الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك ابن خراش، سماك ابن خراش، ابن خراشة،
خرشة
ابن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث: يقول أنس رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وغزوة أحد إحدى الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأحد جبل قريب،
وأحد جبل
قرب المدينة. وكان سبب الغزوة أن قريشا لما أصيبوا يوم بدر بقتل زعمائهم وكبرائهم،
وكانت بعد بدر، فمن الغزوات الكبار الأولى التي حصلت بين المسلمين وبين المشركين غزوة بدر، ثم بعد ذلك غزوة أحد هي من الغزوات الكبار، بعدها غزوة الخندق هذه من الغزوات الكبار. فهناك غزوات كبار وهناك بعوث وسرايا وغزوات أيضا فرعية ليست من مشاهير الغزوات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حياته كلها في العهد المدني في جهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان، فكان ينتقل من غزاة إلى غزاة، المسلمون ينتقلون من غزاة إلى غزاة ومن سرية إلى أخرى، حتى نعلم أن هذا الدين ما ينتشر بسهولة، وأن أمر الدين ليس أمرا سهلا ولا يستهان به. إخواني، أمر الدين وبلاغ هذا الدين ونشر هذا الدين والعمل لهذا الدين ليس أمرا سهلا، وإنما هو أمر عظيم. ولهذا الله عز وجل اصطفى لبلاغ هذا الدين خير البشر وهم الرسل والأنبياء، ثم أتباع الرسل والأنبياء الذين قاموا بنشر هذا الحق وتحملوا فيما تحملوا، سل عن من سجنوا، وسل عن من ضربوا وجلدوا، وسل عن من هجروا، وسل عن من قتلوا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فليس أمر الدين بالأمر السهل، وليس التمسك به بالأمر السهل، وإنما هو أمر عظيم، ولابد الإنسان أن يستشعر هذا الأمر، أن يستشعر هذا الأمر، ولا يأخذ الدين على أنه من فضول حياته يدعو إذا ما عن له وإذا ما تسنى له وإذا رغب، ويترك الدعوة مع القدرة عليها إذا بدا له، ويكون عنده البرود في التمسك أولا ثم في الدعوة ثانيا. لكن الإنسان ينبغي أن يكون عنده الجد. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة بقوة بقوة، فهذا الأمر أمر عظيم. هذا سبحان الله، الصراع في على وجه الأرض منذ أن كان آدم عليه السلام مع في قصته مع إبليس وإلى آخر الزمان، الصراع هذا من أجل ماذا؟ الصراع هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل هذا الدين. فتمسك بهذا الدين فحسبك أن الله عز وجل أنزله وأرسل به الرسل، وجاءت رسل تبلغ هذا الدين، وأنت تأخذه بالأمر الهين. بعض الناس سبحان الله، بل كثير من الناس، الدين بالنسبة له أمر عادي، يعني تتحجب المرأة ما تحجب، يطلق الرجل لحيته ما يطلق، تكون على التوحيد أو غير التوحيد، تكون على السنة وغير السنة، الأمر سهل عند الناس. إنما إذا جاء الدرهم والدينار ما في سهولة، جاء الدرهم والدينار ولا تستطيع أن تضحك في الدرهم والدينار على أصغر أبنائنا، على أصغر أبنائنا. ليس أن الأب هو اللي بيتحال على ابنه، بل الابن بيتحال على أبيه لكي يأخذ منه المال مع صغر سن. فقضية الدرهم والدينار وقضية اليورو والدولار وقضية زيادة انخفاض الأسعار وزيادة الأسعار، هذه قضايا تتربع على عرش الاهتمامات. ابنك يكون طبيبا أو لا يكون، يدخل كلية الطب ولا يدخل كلية كذا، هذه التي تتربع على عرش اهتمامك بولدك، دين ولدك، دين زوجتك، دينك أنت، سهل. اللي تقدر تفعله تفعله، واللي ما تقدر، أنت أحسن من غيرك، هذا منطق الناس، أنا أحسن من غيري. حتى صار الواحد الآن لو دخن السجارة يحمد الله على أنه بيدخن سجارة فقط. والله يا شيخ، والله السجارة بس، والله الحمد لله السجارة بس، الحمد لله. ليه؟ لأنه لا يجعل داخل السجارة المخدرات، فالحمد لله سجارة فقط، هذه السجارة فقط، ويحمد الله على ذلك. والمرأة متبرجة ببنطالها وتبرجها، والحمد لله أنا ما أخون زوجي وأنا امرأة محترمة، فصار عندنا شيء اسمه الاحترام بدلا من الحجاب. هذا حجاب كثير من النساء اليوم، حجابهن الاحترام، يعني لا تسأل عن ثياب، المهم المرأة تكون محترمة، المرأة تكون محترمة. وأيضا يعني محترمة، أيضا المحترمة غير الزانية اللي هي ليست زانية، المحترمة اللي ما تقيم علاقات مع رجال، إنما عادي في العمل، وأخته زي أخته، أعمل لك شيء يا أستاذ محمد، ده أنت كذا اليوم، هو كذا اليوم، وهكذا عادي. هذا لا يتلافى مع الاحترام ولا شيء، إنما الاحترام ألا تقيم علاقة محرمة، هذا هو الاحترام. فكثير من الأمور سبحان الله، وانظر شوف هذا الأمر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب، عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله في الخمر، يستحس نزول الوحي في تحريم الخمر القطعي. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر على الأمة في السواك، السواك، لقد أكثرت عليكم في السواك، في السواك. فالدين أمره جلل، أمره عظيم، ليس سهلا. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت عائشة فيجد سترا معلقا وفيه تصاوير، فيغضب النبي وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة يا رسول الله استغفر الله، ما الذي جرى؟ يقول أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فأصغر شيء في الدين النبي اهتم له، فضلا عن أكبر شيء، أصغر شيء، يصعد النبي المنبر ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن المخزومية لما شافع أسامة للمرأة الصالحة، شدد النبي صعد منبره، أيها الناس إذا من كانوا قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فيا إخواني بارك الله فيكم، هذا أمر ليس بالسهل، أمر الدين ليس بالسهل. غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، خيبر، مؤتة، فتح مكة، الحديبية، تبوك، غزوات. راجعوا حقيقة، هذا شرح مهم جدا ومختصر ومفيد ونافع على الأرجوزة المائية في أكاديمية الرشاد. هذه الأرجوزة المائية 100 بيت في السيرة، لكن في كل سطر منها غزوات وغزوات مما يتعلق بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يا إخواني ليس سهلا، هذا الدين الله المستعان، الله يغفر لنا ضعفنا، وإلا فالأمر ليس بالأمر السهل، الأمر عظيم والأمر قوي. وأن الإنسان على الأقل يا أخي خذ الدين بقوة في نفسك، مرحلة الدعوة وأنك تحمل هم الدعوة كهم أولادك، هذا أمر من الذي يقع عليه؟ مع أن هم الدعوة ينبغي أن يكون أعظم من هم أولادي، لأن هم أولادي الله يكفيني إياه إن شاء الله إذا أطعت ربي وبذلت وسعي في العمل بهذا الدين ونشره. لكن نقول على الأقل احمل هم نفسك وكن قويا في عقيدتك، في عباداتك، في معاملاتك، وكن على الأقل ممثلا جيدا صحيحا لهذا الدين، ولا يخترق الدين من قبلك، بل سد ثغرة نفسك. على الأقل خذ الدين بقوة، عظم الحرمات، عظم محارم الله، حرام حرام والحلال حلال، تعامل مع الأوامر بالامتثال واجبة كانت أو مسنونة، تعامل مع النواهي بالامتثال محرما كان أو مكروها. خذ الشرع بقوة، والذين يمسكون بالكتاب يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فضلا أن تنتقل لتحمل هم دين في أمة، أن تكون كما كان ابن تيمية، كما كان ابن عبد الوهاب على ضربه، وإلا ما أحد يبلغ هذا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الحقيقة حينما يطالع غزوات النبي ومعه الصحابة يجد الأمر ليس سهلا. سبحان الله، هذا الحديث النبي يقول يوم أحد من يأخذ مني هذا السيف، فكلهم بسطوا أيديهم، كل إنسان يريد أن يأخذه، فقال النبي فمن يأخذ بحقه؟ فأحجم القوم. طب لماذا أحجم القوم؟ لا يريدون أن يقوموا بالحق في هذا السيف؟ لا، كل يخاف ألا يقوم بحق، خائف خائف، وليس أنه جبان وليس أنه ضعيف، بل رضي الله عنهم جميعا ما أشجعهم وما أقواهم وما أعظمهم بذلا، لكن بشرط أخذوا بحق، يخشى التقصير، يخشى أن يقصر، يخشى أن يقصر. فقام رجل أبو دجانة فقال أنا أخذه بحقه، أنا أخذه بحقه، فرضي الله عن الصحابة الكرام، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خير المجاهدين بالحجة والبيان والسيف والسنان، ولنا في الرسول والصحابة قدوة. يا إخوان، يا إخواني، نتحمل من أجل هذا الدين، نتحمل من أجل هذا الدعوة. أنا لا أجعل خيارا مع ديني يا إخوان، لا ولدي ولا مالي ولا وظيفتي ولا دنياي. لماذا يا إخواني نجعل ديننا أول ما يذبح يا إخواني ونضحي به؟ فإذا خيرنا بين تمسك بدين ومعالي الأمور وبين دنيا، نختار الدنيا ونؤثر الدنيا عليها. لماذا؟ لماذا لا نجعل ديننا مصونا وأما الدنيا
فهذه نأخذ منها ما قدرنا عليه بما اتفق مع الأسباب الشرعية، وما لم يتفق مع الدين فلا بركة فيه وإن كان كثيرا، لا بركة فيه وإن كان كثيرا، ولا أجعله خيارا قط. ما يأتي واحد يقول يا شيخ أنا في عمل جيد بس طالبين مني أحلق اللحية وألبس البدلة لأن هذا عمل دبلوماسي شوي، أو عمل مثلا في كذا. أنت لماذا تستفتي الشيخ أصلا؟ لماذا تستفتي؟ لا تستفتي الشيخ في هذا، هذا على حساب دينك. أو أنا أعمل عملا فيه بعض الموسيقى والغناء، ولكن أو أنا أعمل عمل فيه تصوير ذوات أرواح أو كذا، أو أنا أعمل عمل فيه اختلاط نساء يعني وخلوة بهن، أو هذه ما تسأل فيها شيخا. الشيء الذي يخالف الشريعة لا تسأل فيه شيخا، لا تجعل مع الدين خيارا آخر أبدا. دينك أولا وثانيا وعاشرا، ما تجعل دينك في خيار أفعل هذا أو ذاك. نعم.
قال: وكان سبب الغزوة أن قريشا لما أصيبوا يوم بدر بقتل زعمائهم وكبرائهم أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى المدينة يريدون غزو الرسول صلى الله عليه وسلم.
طبعا كانت فجيعة بالنسبة لهم، وبالنسبة لهم مفاجأة، يعني ما تخيل هؤلاء أن أول غزة وأول لقاء والعدد لا تناسب بين ثلث هؤلاء المسلمون ثلث المشركين، ما تخيل أن تكون الخاتمة والنتيجة بهذه النتيجة. ولهذا أبو جهل لما هرب أبو سفيان بالعير ونجا من لقاء نبي الصحابة الذين كانوا يريدون العير، طائفة تقول عير وطائفة تقول القتال وغير ذلك، فلما نجوا خلاص نجوا، إلا أبو جهل يقول: لا، ماذا تحدث العرب، لا، لابد أن نذهب إلى بدر وكذا ونقيم فيها الليالي وتغني القينات ونشرب الخمور وتسمع بين العرب وغير ذلك. خرجوا بطرا ورئاء الناس، فما تخيلوا أن تكون هذه النتيجة. فلما جاءت النتيجة في بدر غير المتوقع بالنسبة لهم، نصر الله عز وجل جنده وأعزهم وأذل الله عز وجل جند المشركين، وكانت فجيعة يا إخواني. حصد الصناديد، تخيل جميع قادة قريش، جميع قادة قريش، يعني لو في قريش 10 رؤوس هم الذين يدبرون الأمر، 9 قتلوا، بقي أبو سفيان. جميع الصناديد، سل عن أبي جهل قتل، سل عن أمية قتل، سل عن شيبة قتل، سل عن عتبة قتل، كل الصناديد. تخيل أما تصبح دولة مثلا في الصباح لا قادت جيش ولا قادت شرطة ولا قادت مخابرات ولا أي شيء، تخيل بلد بلا رؤوس، ماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ في بدر كل سحب إلى القليب، لأن النبي دعا عليهم الذين وضعوا سل الجزور على ظهره في حديث ابن مسعود، فلما رفع رأسه دعا عليهم سماهم أبو جهل وشيبة وعتبة، سمى يقول ابن مسعود: ولقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب، قليب بدر، كلهم الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه. ما بقي أبو سفيان إلا أبو سفيان، يعني فجيعة بكل المقاييس، فجيعة. وأعز الله عز وجل الإسلام وقويت شوكة المسلمين، وسمع العرب بمكان المسلمين وهابتهم العرب وصار في هيبة، ولهذا الله قال: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. كان يوم فرقان بحق. نعم. فأرادوا أن يأخذوا بالثأر. نعم.
فأرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى المدينة يريدون غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين علم بقدومهم، فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة، وأنهم إذا دخلوا المدينة أمكن
أن يرموهم بالنبل
وهم متحصنون في البيوت، وأشار بعضهم ولا سيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر أشاروا أن يخرجوا إليهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لامته يعني لامة الحرب ثم خرج وأمر بالخروج إليهم في أحد، فالتقوا في أحد وصف النبي صلى
الله عليه وسلم. يعني هذا اللي يسمونه اليوم في إشارة وأنهم إذا دخلوا المدينة، قال أشار بعضهم بالبقاء في المدينة وأنهم إذا دخلوا المدينة أمكن أن يرموهم بالنبل وهم متحصنون في البيوت. طبعا دي من أشد المعارك التي تحصل على هذه الطريقة، ولهذا قل عدو يتمكن إذا غزا الديار ودخل فيها أن يتمكن منها مع وجود قوة. هذه التي يسمونها في الحرب الحديثة وكذا فتح ثغرة، فقد يفتح الجيش متعمدا ثغرة للعدو فيدخل يظن أنه دخل فاتحا الآن، ثم إذا دخلوا قام عليهم بعمل كماشة ويحصرهم بالوسط، فقد تفتح الثغرة ماذا؟ عمدا تفتح الثغرة فيدخل العدو ويظن أنه بذلك قد تقدم وتقدم وتقدم وهم قد عدوا الخطة، ويقوم بعمل كماشة ويحاصرونهم ويدكونهم دكا. فهذا كذلك يقوم الجيش بتسليح الناس وتسليح الأهالي، إذا ما دخل العدو بلدا فإنه يقوم بالتسليح، لأن أعظم معركة وأصعب معركة على أي عدو أن يقوم الناس أنفسهم بالمقاومة اللي بيسموها المقاومة الشعبية، وهذه وكل هذا قد حصل سبحان الله في معركة أكتوبر بعدما حصلت الثغرة التي قد لا تكون بترتيب ودخلوا، كان يمكن أن يتم هذا لكن يعني قدر الله ما شاء فعل أن يتم الحصار على هؤلاء والإمساك بهم، لكن الذي حصل هو العكس، الذي حصل هو العكس. فلكن كان ممكن أن تكون هذه الثغرة يعني ولجوا منها، لكن كانت من غير حساب ولجوا منها، كان يمكن أن تستغل في هذا الباب، لكن الله أعلم بالمجرات يعني. فالشاهد أن هذه من الأساليب التي قد يعمد إليها أي جيش، وهو أن يفتح ثغر العدو حتى إذا دخل أحاط به، مثل شباك العصافير والطيور حما تضع الحب وكذا حتى يأمن ويدخل يدخل يدخل، تشد الشبك بعد ذلك عليه فلا يتمكن من الفرار ولا من الهروب. كذلك المقاومة الشعبية، فرأى بعض المسلمين أنهم يتحصنوا بالدور وكذا حتى إذا دخلوا رشقوهم من فوق الأسطح ومن كذا، وطبعا العدو إذا دخل بلدا يكون جاهلا بشوارعها وطرقها وهذا يخرج من كذا ومن كذا. نعم.
قال فالتقوا في أحد، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفا مرتبا من أحسن ما يكون، وجعل الرماة الذين يحسنون الرمي بالنبل وهم 50 رجلا على الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، ابقوا في مكانكم سواء كان لنا أو علينا.
يعني النبي نبه على هذا وشدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موفق في مثل هذا، والله أعطاه عز وجل توفيقا في هذا الأمر، فهو قال أهم شيء الخلف، فلا تنزلوا حتى لو رأيتمونا نحصد فيهم ونجمع الأموال وكذا، ما تنزلوا. هكذا النبي وضع الخط، وده فعلا أهم شيء، تأمين الجبهة من الخلف. ليه؟ لأن أصعب شيء أن تكون أنت مقبل على العدو ثم يأتيك العدو من خلفك، هذا من أصعب ما يكون، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمن الخلف. نعم.
فلما التقى الصفان انهزم المشركون وولوا الأدبار.
ده كانت بداية أحد، يعني بداية أحد كانت مع المسلمين 100%، وولوا الأدبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم، يعني خلاص يا إخواني كادت المعركة تنتهي، لو بقي ماذا؟ الرماة على الجبل في أماكنهم، ما في شيء خلاص. نعم.
فقال الرماة الذين في الجبل انزلوا نأخذ الغنائم ونجمعها، فذكرهم أميرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يبقوا في مكانهم سواء كانت للمسلمين أو عليهم، ولكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن الأمر قد انتهى لأنهم رأوا المشركين ولوا ولم يبقى إلا نفر قليل. فلما رأى فرسان قريش أن الجبل قد خلى من الرماة،
يعني ليس عصيانا للرسول عمدا ولكن اجتهاد، رأوا أن النبي إنما كان قصده أننا نبقى على هذا الجبل نؤمن الجبهة من الخلف طالما المعركة مشتدة، لكن انتهى الموضوع الآن وخلاص، فننزل نجمع الايه الغنائم. فنزل بعضهم وبقي قائدهم رضي الله عنه عبد الله بن جبير ومعه نفر قليل على ما هم عليه، ولكن نزل بعضهم اجتهادا منهم أن الأمر قد انتهى، وهذا أمر يعني شاءه الله عز وجل قدر ليترتب على ذلك ما يترتب. حينئذ أبصر من فرسان قريش أن الجبل وكان على رأسهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه. نقول رضي الله عنه، شوف الذي كان يقاتل النبي في أحد نقول اليوم رضي الله عنه، أبو سفيان نقول اليوم رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل سيف من سيوف الله، النبي قال في مؤتة ثم أخذ الراية سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه. نعم. فلما رأى فرسان قريش
أن الجبل قد خلى من الرماة كروا على المسلمين من خلفهم ثم اختلطوا بالمسلمين فصار ما كان بقدر العزيز الحكيم جل وعلا، واستشهد من المسلمين 70 رجلا ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله
رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه. نعم.
فلما أصيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة قالوا أن هذا كيف نهزم ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جند الله وأولئك معهم الشياطين وهم جند الشياطين.
شيطان
عند الشياطين ومعهم وهم جند الشياطين. فقال الله عز وجل لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، السبب لأنكم عصيتم كما قال الله
أنتم السبب لأنكم عصيتم. نعم.
كما قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون فحصل ما حصل لحكم عظيمة ذكرها الله.
فقول تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من غنائم وكذا، يعني حصل النزاع بينكم وترك بعضكم الجبل ونزل. نعم.
فحصل ما حصل لحكم عظيمة ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران، وتكلم عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا لم أر مثله في كتاب زاد المعاد في بيان الحكم العظيمة من هذه الغزوة.
نعم، تكلم ابن القيم كلاما جيدا وبين سبحان الله أن هذا وإن كان قد حصل به ما حصل من هذا الجرح وهذا المصاب العظيم، إلا أن هذه الكثرة كانت لقفزة تحصل بعد ذلك من جبر المسلمين ومن تربيتهم، فالله عز وجل يقدر والله سبحانه وتعالى يربي أولياءه كما يربيهم بالسراء يربيهم بالضراء، والعبد قد يحصل له ما يحصل من بعض الكسر في حياته ليرفع الله سبحانه وتعالى درجته، والله حكيم سبحانه وتعالى. فكان ما كان في أحد في الحقيقة نعده نصرا معنويا حيث استفاد المسلمون من هذا الأمر استفادة عظيمة، وفي نفس الوقت نحن نعتبر أن أحدا في الحقيقة كانت نصرا حتى عسكريا وإن كان فيه ما فيه من هذا المصاب، وذلك أن الصحابة ما رجعوا إلى بيوتهم إلا لما خرجوا إلى حمراء الأسد لما قيل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، أمرهم الذين شهدوا أحد على جراحاتهم وعلى ما ألم بهم من هذا النصب العظيم أمرهم أن يخرجوا، وخرجوا للقاء قريش حتى إذا بلغوا حمراء الأسد و جاء وأخبر قريشا من أخبر ولم يحصل اللقاء، لكن ولله الحمد من خروج المسلمين، لأن المشركين فكروا أن يعودوا مرة ثانية وأغراهم الشيطان بهذا أن يعودوا مرة ثانية، فلو لم يخرج المسلمون بهذه القوة لرجع وطمع العدو فيهم، لكن لما رأوا أن النبي والصحابة قد خرجوا وكذا ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فلم يعودوا إلى المدينة، وكان هذا نصرا من المسلمين. قال تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، رجعوا إلى بيوتهم بهذا. ففي ذلك إشارة إلى أن الإنسان مثل ما كنا نتكلم في أول الدرس ما يستهين بأمر هذا الدين يا إخواني، ولا يستهين بالمعصية ولو كانت صغيرة. إياك أن تقول هذه صغيرة يا إخواني، التفريق بين الصغائر والكبائر حدود علمية، حدود علمية حتى نعرف أن هذه صغيرة وهذه كبيرة. الحد العلمي للصغيرة والكبيرة حدود يترتب عليها العقوبات الجزائية من السلطان وكذا، إنما الواجب عليك ألا تفرق بين صغيرة ولا كبيرة من جهة الامتثال، وإنما تنتهي عما نهى الله ورسوله. ما تقول هذه صغيرة أفعلها، هذه كبيرة لا أفعلها، انتبهوا يا أخوان. ضوابط في التفريق بين الصغائر والكبائر: واحد، ينبغي على المسلم أن يعظم المعاصي كلها صغارها وكبارها، وألا يفرق بين صغيرة ولا كبيرة في الامتثال. اثنين، يجعل التفريق بين الصغائر والكبائر فيما تعلق بالحدود العلمية، حدود علمية فقط، إنما عملية يترك المعاصي كلها. ثلاثة، أن الصغائر والكبائر معاصي ومحرمات، لا تظن أن الصغيرة مكروهة وليست محرمة، الصغائر والكبائر محرمات، ولكن هذه أعظم. حتى الكبائر هناك ما هو الكبائر تتفاوت، فليست الكبائر على دركة واحدة، بل تتفاوت الكبائر، تتفاوت الكبائر. فهذا التفاوت بين الصغائر والكبائر ليس لأن هذه حرام وهذه غير حرام، هذا يترتب عليه إثم وهذا لا يترتب عليه إثم، لا لا، كلها محرمة، لكن هذه كبيرة ليه؟ توعد عليها بنار، بلعن، بخروج من إيمان، بكذا، حدود فقط، إنما كلها محرمة. لا تظن أن الصغائر تتعلق بالمكروهات وأن الإنسان لا يأثم عليها، لا، فقط الفرق بين الصغيرة والكبيرة أن هذه اشتدت في تحريمها فورد فيها الوعيد بالنار أو الوعيد باللعن أو الوعيد بالطرد من رحمة الله أو غير ذلك، بس فقط هذا هو. إنما هذه محرمة وهذه محرمة، يعني هذه أختها الصغيرة أخت الكبير. الأمر الرابع، ما نبه عليه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما: رب صغيرة بوقوع الهيبة من قلبك، هيبة المعصية والجرم، تصبح كبيرة، يترتب عليها أمور لا تحمد عقباها، ورب كبيرة ترتكب فيحصل من الإنسان الخوف من لقاء الله وكذا، فتصبح بذلك صغيرة، فقد يصحب الصغيرة من الاستهانة ما يجعلها كبيرة، وقد يصحب الكبيرة من الخوف والتعظيم ما يجعلها صغيرة، بل ما قد يغفر الله عز وجل للعبد بها. ستة، أن منهج الصحابة وسلف الأمة أن باب الأوامر عندهم واحد قائم على الامتثال بالفعل غير مفرقين بين واجب ومستحب، وأن باب النواهي يرحمك الله واحد فلا يفرقون بين محرم ومكروه بل ينتهون عنه، كل هذا من جهة الامتثال. أما من جهة الحدود معروف المكروه حده والمحرم حده، معروف المستحب حده والواجب حده، هذا كحد علمي. إنما الذي يعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله يقف عند الأمر افعل يفعل، ولا يسأل هذا مستحب ولا واجب، لا تفعل لا تفعل. فلهذا إذا صلى حافظ على سنن الصلاة ويأتي بها كما يأتي بالواجبات والأركان الأذكار الأوراد. نعم الكبيرة التي قد تحول صغيرة بمعنى أنه قد يصحبها من الخوف والوجل والاضطراب، ليس فيها التجرؤ والإحساس بالذنب، ما قد يجعل صغيرة لأنه بماذا؟ بوجود هذا تكاد أن يستغفر العبد منها ويتوب إلى الله ويؤوب إلى الله، لأن ليس عنده التجرؤ إنما عنده الخوف. خوف في فرق بين واحد يأتي كبيرة خائف ويخشى أن يعذبه الله وإلا لم يحصل منه التوبة الكاملة، لكن ما عنده جرأة يرتكبها إذا غلبت شهوة ولا تصبح عنده مرضا. نعم هذا كلام ابن القيم، في كلام ابن القيم طيب في هذا ابن تيمية. نعم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا فقال لأصحابه: من يأخذ مني هذا السيف؟ كلهم قال: نأخذه. رفعوا أيديهم وبسطوها يقولون: أنا. فقال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم لأنهم لا يعلمون ما حقه، يخشون أن حقه يكون كبيرا جدا لا يستطيعون القيام به، ويخشون أيضا أن يعجزوا عن القيام به، فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يوفون به.
وليس جبنا، انتبه، لما أحجم القوم ليس جبنا، كيف هم المقبلون المقدمون؟ لكن أن يكون هذا بحقه، وأنه يجب علي أن أفي بهذا الحق ولا أدري ما الحق، هذا الذي يخاف الإنسان منه. فخاف الصحابة لا يقوموا بهذا، ولهذا يذكرون أن أم هانئ تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها، ولكنها خشيت ألا تقوم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القصة إن صحت، لكن أظن أنها صحيحة، هات قصة أم هانئ. نعم فكانوا يهابون. أما زينب بنت جحش بعد تلاقي زيد بن حارثة لها، والحديث عند مسلم، لما تقدم إليها النبي وجاء زيد نفسه يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: حتى أستأمر ربي، استعانت بربي حتى تستأمر ربه في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تستأمر ربه. ليس هذا من باب الزهد في الرسول، بالعكس هذا فضل عظيم، ولكن تخشى الواحدة ألا تقوم بالحق الذي ينبغي مع الرسول. هذا رسول، تخيل زوج رسول على قدر الفضل لكن على قدر ماذا؟ الحمل، تتعامل مع الرسول. الزوجة ممكن مع زوجها العادي كما يقال تتفك معه عادي، يعني مثلا حتى أخطأت فيه اسمها أخطأت، لكن المشكلة مع الرسول. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الزوجة تدخل في هذا؟ تدخل في هذا، لا تقدم بين يدي الله ورسول. جميع التعظيمات، الصحابة كانوا يعظمون النظرة، النظرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له. فالمسألة ليست هينة، يعني ليست المسألة هذه هينة ولا سهلة. نعم
ثم هانئ عند مسلم.
نعم
حديث أمان عند مسلم رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الإبل أحنهن على ولد في صغر
اللي هو نساء قريش. نعم.
وأرعاه على زوج في ذات يد.
يعني هذا الحس عند مسلم، هذا عند مسلم. شوف كلام النووي عليه
العراقي في طرح التثريب يقول اعتذرت أم هانئ لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بكده.
تخيلوا يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي، يعني هذا شرف عظيم، تصبح من أمهات المؤمنين. نعم.
قال الحافظ العراقي اعتذرت أم هانئ لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بكبر سنها وبأنها ذات عيال، فرفقت بالنبي صلى الله عليه وسلم في ألا يتأذى بتزوج كبيرة السن ولا بمخالطة عيالها، ولو كان غيرها لآثر مصلحة نفسه معرضا عن مصلحة الزوج والعيال.
سبحان الله. يبقى هي هنا لما اعتذرت لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم. أم سلمة قالت نحو من هذا، لكن لم تكن كبيرة السن، لكنها امرأة يعني ذات عيال وذات غيرة. فالنبي قال أما غيرتك فأسأل الله عز وجل أن يذهبها أو كما جاء في الأثر، وأما عيالك فأقوم عليهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا كله أن مقام النبي كان يراعى، فكون النبي يقول من يأخذ هذا السيف بحقه ليس سهلا، إنما في الأول من يأخذ مني هذا، من يأخذ من هذا، كلنا يريد هذا سيف رسول الله، من يأخذ من هذا، كلنا يريد هذا، طب من يأخذ بحقه؟ هنا بقى المسألة تصعب جدا، حتى قال أبو دجانة. وفي هذا إشارة إلى أن الله عز وجل إذا قدر رفع عبد وقدر له فضلا هيأ أسبابا، ولهذا تجد سبحان الله الفضائل موزعة على الصحابة. أبو دجانة هو الذي يرفع ويأخذ بحق، أبو هريرة لما قال النبي أيكم يبسط رداءه هو اللي يبسط رداءه، حذيفة صاحب السر، الزبير الحواري، أبو عبيدة الأمين، سبحان الله، أبو ذر اللي بيمشي وحده ويبعث وحده أو كما جاء في الأثر، أو أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين. الصحابة وزعت الفضائل ليه يا أخوان؟ ليه؟ لأن الكل مقبل، ومن أقبل وأقبل بصدق جاءه الفضل يوما ما. المهم العمل، والفضل لم يقتصر على من؟ على الكبار، لم يقتصر على الكبار فقط، طالما الكل بيعمل وكل يتخذ في نصرة الدين محلا سوف ترى الفضل يأتيك. فلو أن مثلا أنت الآن بين يدي علماء كبار عند شيخ وتعمل وتجتهد وكذا، وانت بين علماء كبار، قد يكون هم الطلاب علماء كبار، لكن اعلم انه سوف يأتي وقت يظهر لك فضل فيه، قد يسأل العالم سؤالا ما يعرفه الا انت. النبي قال مثل المسلم مثل الشجرة اللي يسقط ورقها. مقام ابن عمر بين هؤلاء جميعا ما هو؟ بين أبيه وبين الصديق وبين سادة الصحابة. ابن عمر يقول فوقع الناس في شجر البوادي، وقع في نفسه أنه النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أقول أنا أصغر القوم. سيأتيك الفضل يوما ما طالما أنك على الطريق، وطالما أنك على الاجتهاد، طالما أنك على الطريق، طالما أنك على الاجتهاد اشتغل. أبو هريرة رضي الله عنه يسلم العام السابع بعد 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 20 سنة من بعثة النبي، وجاء يحمل الهمة معه. من يوم ما جاء لزمت النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، فماذا كان؟ صار راوية الإسلام، أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفضائل راوية الإسلام هذا، ثم أخذ الراية سيفه من سوف لا يفتح الله على ديه، هذا حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد ناله من الفضل إيه؟ ما ناله، ولكن هذا لا ينال، لا يناله النائمون، لن ينال الفضائل النائم منكم، ولكن ينال الفضائل من سعى، ينال الفضائل من تعرض للنفحات. عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوما ليلا ألا من رجل صالح يحرسني الليلة، بيقول لزوجه ويسمع الأقدام، صوت الأقدام، من؟ قال سعد يا رسول الله، سعد بن وقاص، خلاص رجل صالح، حركة بركة، ينام له، راح يحرس الرسول، يتوافق هذا مع من؟ شوف النفحات، نفحات تنزل والفضائل يسعى إليه. ألا رجل صالح يحرسني الليلة، رجل صالح تصبح من فضائل سعد. أنا يا رسول الله، لو سعد نايم في بيته، فالفضائل وزعت، لأن كله بيتحرك، وكله يتحرى، كله بيتحرك، ولهذا المتحرك هينال الفضل يوما ما. أنت الآن في رجل من أهل الخير على هذا الطريق بيوزع، بس بيوزع كل يوم مثلا 5000 والجموع ملايين، هتقول ماذا، متى يأتيني دوري؟ ها، لكن لو مواظب سيأتيك يوما ما المكافأة، ستأتيك يوما ما. فالتعرض للنفحات، أن يتعرض الإنسان لذلك، أن يطأ بقدميه مواضع الفضل، أن يسأل الله عز وجل من رحمته سبحانه، فإن الله عز وجل له نفحات، في أيام لنفحات، وفي أزمان وأوقات أنت ما تدري، سبحان الله، ممكن واحد يقول الله يبارك لك كلمة عادية يعني مثل ما نعتدى، وتوافق ساعة إجابة، الله يسر لك أمرك، وتوافق ساعة إجابة. ولهذا مع أولادنا ينبغي أن يتغير الأسلوب، بدل ما تقول لابنك روح الله، قول الله يهديك، حتى وانت غضبان اجعل اللفظ يختلف، الله يهديك، الله يصلحك، مش الله يبتليك بالأمراض، الله يغمك، والأم تقول روح الله يجيك أطري أطعك. ولهذا من رحمة الله أنه قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم الأمر، لو الله يستجيب لك في الشر مثل ما يستجيب لك في الخير لما بقي لهلكنا جميعا، لكن الله يستجيب لك في الخير وما يستجيب لك في الشر، يستجاب المسلم من لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. طيب ليه؟ الله يرحمك، الله يغفر لك، الله يهديك، الله يصلحك. ولهذا شوف الذكاء، الذكاء، أم سليم تأتي بأنس يخدم، تستغنى عن خدمة أنس سنين، تستغنى عنه، انظروا التعرض، جايب ابنها ينال فضل، تريد ابنها على إيدها، واخد ابنها على إيدها عشان تعرضه للفضل، خذ يا رسول الله خدومك وبس، وادعو الله له، وهي عارفة ان ارجى دعاء هيكون دعاء مين، ادعو الله له، خذ ده الذكاء، الذكاء، الحرص. الصحابي كان يولد له الولد يرسله للرسول، العجيب بقى يرسله للرسول ايه، ومعه التمر ليحنك، لان ممكن يبعته وما فيش تمر، النبي فيه تمر، لا ما فيش تمر، خلاص ما يحنكوش. شوف الحرص، شوف الحرص، زي ما انت تكون رايح مثلا واحد مثلا، بعض الناس مثلا عنده منظم شوي، يبقى لو سافر مثلا كده تلاقي واخد شنطة ايه كده، تفتح الشنطة ايه، تلاقي المشط، وتلاقي الصابونة، وتلاقي الفوطة، وتلاقي، انما تلاقي واحد تاني اه مسافر وخلاص، مشط مفيش، يطلع مكنفش، طيب مفيش، يمسح ايديه في الحيطة. انما التاني منظم نفسه، التاني ايه منظم نفسه، يبقى انت مثلا معك سيارة، المفترض كده معك كشاف صغير، ما انت ممكن بالليل الصاره خلاص توقف وانت على الطريق وما معكش كشاف، نفسك كشاف مش ليه، معك مقص، معك يعني خليك معك ولاعه بس مش عشان تدخ، لا معك ولاعه، معك مقص، معك كشاف، معك وصله مش عارف ايه، كم سلك كده، الحاجات دي صغيره بس ممكن تعطلك طول الليل، تعطلك طول الليل. يبقى اعمل حسابك. زي مثلا احنا كلنا من التقصير اللي عندنا صراحه كلنا، وانا انصح اخواني، انصح اخواني في هذا، اشتري طفايه حريق في بيتك. مع دلوقتي احنا عدنا دلوقتي البيوت اختلفت عن زمان، كان زمان بتجيب الايه الجيركن المية ولا حالة المية وتصبها على حريق ولا حاجة، شوية قش خلاص تمام. انما النهاردة بقى كهرباء وبقى هتعمل ايه، تصب مية زيادة ضرر، تعمل ايه، تعمل ايه، بيتك بيحرق ما كنت واقف ساكت، تعمل ايه. يبقى لابد يكون في طفاية حريق، ما تعرفش متى يطرأ هذا الامر. الواحدة في المطبخ تعمل ايه، ماذا تصنع، ماذا تصنع، وكيف تتقي هذا الحريق. يبقى طفايه حريق تكون في بيتك، يبقى بيتك طفايه حريق بكم وقد تحتاج اليها وقت من الاوقات، وما في بيت الا يحتاج اليه اليوم ولا غدا. يبقى خليك مستعد، فالانسان يكون دائم الاستعداد. من الامور ايضا في بيتك لما تيجي تحط سيراميك في الحمامات وكذا، ما تجيبش السيراميك اللي بيزحلق ده، لونه جميل ومش عارف ايه من الطراز الاول، لكن وارد انك تزحلق انكسر رجلك خلاص كسرت رجلك، هات الخشن. بحيث ان دي كلها من التجارب اللي مع الناس، يعني لو جاز الانسان يفتي بعدم جواز تركيب السيراميك في البيوت وفي المساجد لافتى الانسان. فعلا بيترتب اضرار، ما من مسجد الا واحد وقع فيه او اثنين او ثلاث وده انكسر، خصوصا كبار السن. اظن دي حوادث متكررة جدا سببها واحد، ايه، سيراميك ناعم داخل كذا كذا كذا. احنا يمكن في الاعتكاف كم مرة تتكرر هذه معنا، اللي كسر ايده واللي كسر ما ادري ايه واللي فيه، هذه كثيرة جدا واحنا بنستهين بها. الشاهد في هذا الباب، باب الفضائل، باب المنازل العالية، تعرض ولا تجلس تقول هذا ماذا أصنع بين العلماء، ماذا أصنع بين طلبة العلم المتقدمين، أنا ماذا لن أكون مثل هذا، هذا غلط. تحرك وتحرى، وقد يرزقك الله سبحانه وتعالى من فضله عز وجل زي أبواب الرزق. تعرض، اشتغل في أي حاجة، اشتغل في أي حاجة، تقولش دي عائدة 5 جنيه بس ولا كذا، يمكن الله يفتح عليك منها. اخوانا معظم التجار واكبر تجار بيبدأ منين، بيبدأ منين يا اخوان، يبدأ من الصفر. كم بيبيع كمون مرة بقى دلوقتي، هو اللي معاه مش عارف توكيل ايه في مصر كلها، هو كان بيبيع كمون شطة وكمون في الاول على عجلة، وده كان تاجر مش عارف ايه ماشي على عجلة، وده كان بيوزع بسكوتات بعجلته على المحلات، وبقى دلوقتي مش عارف مخابس ايه في ايه في الدنيا كلها. واذا كان واذا كان واذا كان بيخبرنا احد بالامس يقول فلان بدا كان صار عنده مش عارف كم مليارات دلوقتي، يعني مش لم تعد ملايين. يقول وانا اعرفه، كان صاحبي في البدايه كان ضعيف جدا، عادي جدا، دلوقتي لا، الان اختلف الامر الوضع. فممكن يحصل هذا. ليه؟ تعرض لابواب الرزق، تعرض لابواب الرزق، حط دي في دي كبرت وهكذا. لكن في البداية كان ماذا؟ فأيما شيء تحركت له، كما يقول العوام عندنا الحركة برة، فعلا حركة برة، يا أخي حرك كده والله برك، والله ما تحرك أصابعك كده برك، سيبها، لا حرك أصابعك. حتى الأطباء يقولك بعد كل صلاة بعمل تمرينات 20 مرة، ارفع رجلك نزل رجلك، ارفع رجلك نزل رجلك وهكذا. امشي، يقولك امشي، من أعظم العلاج، امشي امشي امشي، هذا يحرك البدن ويحرك كذا. الحركة فعلا بركة، متى كانت الحركة غير بركة؟ حركة بركة، طالما انها في حلال وفي مشروع وفي كذا بركة. ان تحرك الطالب بركة، ان تحركت الزوجة وقامت تخدم، شوف زوجة يتترك المطبخ طوال اليوم كما هو، يتترك تدخل البيت تجد البيت فين بالضبط، هو انتوا هتنقله اصلا، ناويين تنقله ولا حاجة ولا ساكنين انتم، لكن في بيت في امرأة تدخل البيت هو بيت من الطين زي أمهاتنا كده أخوان، كانت البيوت إيه؟ من الطين، من الطين، لا صرمك ولا كذا، وتشعر أن أنت في فيلا أصلا. التراب، أرض تراب، جدار تراب، كل شيء تراب، لكن ما تشعر بالتراب. الزينة ما شاء الله ورقة كده تقعد تقصقص فيها ورقة، ها؟ مش المفارش، كانش فيه المفارش والكلام منها، فيش لا تلاجات ولا غسالات، اللي اقول لك جميله اللي تفتح النفس ديت محطوطه على الجدار وكذا، كل حاجه جميله كده، كل حاجه جميله. الملابس حتى الغسيل مع انه على يد لم يعد كالغسيل اليوم، يعني الغسيل اليوم ممكن يخرجك ببقع، الغسيل اللي كان على يد وتظهر وتعمل تطلع الملابس. فالحركه بركه، الحركه بركه. ومن زرع حصد، فعلا الإنسان لما بيزرع ويمشي ويجيء وكذا الحركة بركة، فكيف إذا كانت عمدا إلى تحصيل الفضائل، إلى تحصيل وعجلت إليك ربي إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اذهب، تعجل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. نعم.
كلمة لابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط عليه بها.
هذا كلام جميل، سجلها بقى علميا، نعتمد هذا علميا بقى، سجلها علميا. ها، هذا كلام جميل رائع، اكتب كده: فائدة تربوية مسلكية، فائدة تربوية مسلكية. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر، ها،
ينبغي للمرء،
ينبغي للمرء
ألا يزهد،
ألا يزهد
في قليل من الخير،
في قليل من الخير. تقول هذا قلت تتركه، لا، ينبغي لا تزهد فيه. لقمة، لقمة تحطها، فإن أحدكم لا يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وهي كجبل أحد. كجبل أحد، وانت ما تلقيش لها بال، صبع موس كده حطيته، برتقالة، أي شيء، كسرة خبز،
في قليل من الخير أن يأتيه،
أن يأتيه، نعم،
ولا في قليل من الشر أن يجتنبه،
ولا في قليل من الشر أن يجتنبه. قليل الشر تجدي مثلا ده بسيطة، نظرة إلى امرأة ما مشكلة، ها، كذبة، ده كذبة واحدة، ها، غيبة، ده غيبة واحدة، ده نميمة واحدة، هذه واحدة بس، واحدة واحدة. ولهذا بعض الصالحين ماذا قال؟ ها؟ لو أن الإنسان مع كل معصية رمى حصى في بيته، حصى في فناء بيته كده، ها؟ لو كل يوم حصى مقابل الذنب حصى، هيرمي كل يوم كم حصى يا إخوان؟ حصى من ذنوب اليدين، حصى من ذنوب الرجلين، حصى من ذنوب العينين، حصى من ذنوب الأذنين، حصى من ذنوب هيجد ماذا؟ جبالا بعد ذلك، هيجد جبالا بعد ذلك. تبدأ بالحصى، تبدأ بالحصى. نعم.
فإنه لا يعلم الحسنة،
فإنه، شو بقى الكلام، الكلمة الجميلة صراحة، وصية عظيمة جدا، أحسنت يا أحمد، وصية عظيمة. فلا، ها،
فإنه لا يعلم الحسنة،
فإنه لا يعلم
الحسنة،
الحسنة
التي يرحمه الله بها.
يا الله، عالية دي محمود جدا، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه بها، قد تكون هي القليلة التي لا يلتفت إليه. يا الله يا أخوان، يا الله، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها. يمكن كانت كسرة الخبز التي جبرت بها قلبا مكسورا، يمكن الجنيه الذي سددت به حاجة، ممكن تعرف نصف كيلو لحمة اللي بتبعته ده، ممكن يأتي أسرة ما أكلته من شهور، تعرف زجاجة الزيت ديت اللي بقت بقد كده لما تبعتها، تعرف كيلو السكر، انت عارف اللقمة ها الصغيرة، عارف هذه ما تدري، سبحان الله، قد يرحمك الله بها، قد توافق المحل الذي يرحمك الله به، لهذا لا تزهد في قليل حسنة ولا تتجرأ على قليل معصية، إياك، فقد تكون الشر الشرارة التي تحرق قلبك كله. ومعظم النار من مستصغر الشرار، والأمر يبدأ بنظرة وينتهي بفجور، وقد تخرج من ملة الإسلام، والأمر يبدأ بإعجاب. شوف يا أخوانا حتى في المستوى العلمي، شوف شوف رجل يلقى أحد من أهل البدع فيعظمه، فيراه رجل، يراه رجل، فيأتي المبتدع بأنه كن فلان رحب بهذا يبقى ده عالم الأمة، فصار أشعريا. شو بيه شو بيه، فلا تستهين. نعم،
ولا السيئة التي
فما تدري سبحان الله عن السيئة عن حسنة التي يرحمك الله بها، ولا عن السيئة
التي يسخط عليه بها،
التي يسخط عليه بها. مصداقه قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة، الكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالا، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، هذه أو تلك. الحديث الآخر: الرجل العابد والثاني العاصي، لكن العابد قال كلمة، قال: والله لن يغفر الله لك، كلمة. فقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. تكلم بكلمة أوبقت عليه، شوف بكلمة. هذه قاعدة احفظوها بقلوبكم، احفروها يا أخوان حفرا، فإنها قاعدة مسلكية من أنفس القواعد. ما تدري عن الحسنة التي يرحمك الله بها، ما تدري عن السيئة التي يسخط الله عليك بها. قد تكون هذه سيئة وإن بدت في نظرك أنها قليلة، أما كانت حسنة الرجل الذي نصح لموسى، أما كانت حسنة الذي دل على الأنبياء تقتل النار، يقول: يا ربي الله، هذه الحسنة العظيمة التي ارتقت به ما ارتقت. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام،
أن الكبيرة قد يقترن
كان يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم من القلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل.
نعم نعم.
قال العلامة العثيمين:
نعم. الحجر إيه؟ نقله عن بطل؟ عندك هذا القول ابن حجر ولا ابن بطل؟
ابن حجر. ابن حجر.
لا بس الكلام لابن حجر نفسه. يعني ابن حجر بيقول في الفتح قال ابن بطال. نعم عندك.
قال ابن حجر ولكن كان بواسط.
ها؟
كل من نقلت يعني عنه قال ابن حجر.
لا في الفتح، أصل الفتح. أكمل. هذا فتح عن ابن بطال. نعم. لا لكن هو ما قالش قال ابن بطال، قال ايه؟ تمام. يبقى هذا القول نسبته قال ابن حجر ناقلا عن ابن بطال، يبقى ناقلا عن ابن بطال. يبقى هذه الكلمة اللي متى مرض هي كلمة ابن بطال. نعم نقل ابن حجر. نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى: ولكن الله وفق أبا دجانة رضي الله عنه فقال: أنا أخذه بحقه، فأخذه بحقي، وهو أن يضرب به حتى ينكسر. أخذه بحقه رضي الله عنه وقاتل به وفلق به هام المشركين رضي الله عنه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالخير وألا يتأخر، وأن يستعين بالله عز وجل، وهو إذا استعان بالله وأحسن به الظن أعانه الله.
يعني اقدم على الخير ما تهاب، متى ما تقول أنا ما أقدم، اقدم على الخير واستعن بالله، قل يا ربي أعني، اقدم على الخير واستعن بالله عز وجل. سأبدأ حفظ القرآن إن شاء الله، أنت كبير السن، ابدأ 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 واستعن بالله. فضل الله واسع، فضل الله واسع. ولو رأى الله عز وجل علم الله منك حرصا أمدك وعانك ووفقك. اقدم اقدم. أنا ما أقدر أصوم مثلا يوم كذا ويوم كذا، اقدم، أقبل أقبل وتحرك، والله سيعين سبحانه وتعالى. يبقى دي فائدة للإنسان ما يهاب ألا يأتي الشيء من أفعال الخير ويقول أخشى ألا أقوم به، أخشى. لا، أن تستعن بالله سبحانه وتعالى وأقبل وانوي الخير واستعن بالله، والله سيفتح لك إن شاء الله تعالى. نعم. وهذا أمر معروف يا أخوان، الإنسان لو حسب، لو 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 مصنفات المسلمين، انا في اعتقادي لو ان الواحد نظر يعني ساكتب 10 مجلدات في كذا ما استطيع، لكن اذا اقبل صارت 10 مجلدات واكثر في الباب الواحد. فانت اقبل على الله سبحانه وتعالى والله يعين. نعم.
قال: كثير من الناس ربما يستكثر العباده او يرى انها عظيمه يستعظمها فينقص على عقبيه.
صحيح صحيح. لو قال العثيمين: من أنا ومن السعدي وكذا، وماذا عسى أن أو متى يحتاج الناس إليه؟ ابن عباس كان معه رفيق، فلما قال ابن عباس: هيا بنا نطلب العلم من الصحابة وكذا وكذا، فقال يا ابن عباس: أترى الناس يحتاجون إلينا؟ الصحابة متوفرون وكذا، أترى الناس يحتاجون إلينا؟ وانصرف صاحبه وأقبل ابن عباس على ماذا؟ على الصحابة يجمعوا العلم. وتمر الأيام وينظر هذا الصاحب إلى ابن عباس وقد اجتمع الناس حوله ويحدث ناس وكذا، فقال: لقد أدرك الفتى، أو كما قال. الفارق قد تكون أنت واحد آخر بدأتما معا، هو انصرف وأنت أقبلت، بعد فترة سنين سنين يصبح هذا العالم والثاني محلك سر، إما تجر مش عارف خردوات ولا ما كذا. ولهذا بعضهم مثلا قد يكون صاحب عالم من الصغر ويقول لك: ده انا كنت انا والعالم هذا كنا معا، وكنا مش عارف بنلعب فين وكنا بنروح فين. ايوه الايام ده راحت خلاص بقى، انت فين الان انت وهو فين؟ ولو حاقد بقى يقول لك: ايه هاعمل لنا شيخ، ده احنا كنا، ده انا كنت بعلمه كمان، ده اول ما بدا يحفظ مثلا حفظ علي، ده مثلا. يعني الامور لا تقاس كذا. إنما ولهذا بعضهم أيضا، بعض المتصدرين يقول مثلا: ده احنا كنا نفعل كذا وكان هذا بيلعب في التراب. السن يعني تفاوت السن. طب ما انت المسألة وانت ما لعبش في التراب. يعني إذا كان الواحد إذا مرت عليه المرحلة في الصغر يلعب في التراب، هذه منقصة، فما أظن واحد لعب في التراب. أظن ما في. كل لعب في التراب وكل جرى وكل راح وكل الطفولة، مرحلة الطفولة. صحيح اترك الطفولة، اترك الناس تأخذ حرية ترى في حد الايه، في حد المباح، في حد المباح. ها هنحاسب ابننا اسمه ايه، من مجدي بقى جده بقى مجدي ولا ايه، جده مجدي ما شاء الله، الله يبارك فيك يا مجدي ويرزقك رب من فضله. هتقول لمجدي لا تأدب في مجلس العلم، كويس انه جاي في مجلس العلم، بركة، شوف اخوان اعمامه وشوف هذا يفتح عيني على هذا الامر. ما من واحد اه انت كنت في يوم انظر مجدي كده، كنت في يوم انت مجدي، يمكن مجدي كمان منضبط عنا كثيرا كمان في يوم من الايام هذا. نعم نعم.
قال ولكن يقال للإنسان استعن بالله وتوكل على الله، وإذا استعنت بالله وتوكلت عليه ودخلت فيما يرضيه عز وجل فأبشر بالخير، وأن الله تعالى سيعينك كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال وفي هذا دليل أيضا على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه لم يخص بالسيف أحدا من الناس، ولكنه جعل الأمر لعموم الناس. وهكذا
من يأخذ هذا السيف، من يأخذ هذا السيف، ثم قال من يأخذ بحق، من للعموم، ولم يخص به النبي واحدا. نعم.
قال وهكذا ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله رعية ألا يحابي أحدا وألا يتصرف تصرفا يظن أنه محاب فيه، لأنه إذا حاب أحدا أو تصرف تصرفا يظن أنه حاب فيه حصل من القوم فرقة، وهذا يؤثر على الجماعة. أما لو امتاز أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره ثم خصه الإنسان بشيء ولكنه يبين الجماعة أنه خصه لهذه الميزة التي لا توجد فيهم فهذا لا بأس به، والله الموفق.
سبحان الله، أردت أن أضع هذا القيد لما قال الشيخ بأنه ألا تصرف تصرفا يظن أنه محاب فيه، لأنه إذا حاب أحدا أو تصرف تصرفا يظن أنه حاب فيه حصل من القوم فرقة، وهذا يؤثر على الجماعة، يعني يجدون في صدوره. لكن هناك مقامات ومقادير قد تستدعي الخصوصية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم خص أبا بكر بأشياء لأن قدر أبا بكر عند الناس معلوم معروف، وإذا خص النبي أبا بكر علم الناس أن هذا باستحقاق. النبي قال كل خوخة المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر تبقى. النبي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولما رجع في ذلك أبى إلى أبا بكر، لأن أبا بكر معلوم القدر، عمر معلوم القدر، كل واحد منهما. فإذا خص الواحد، لأن المقام يقتضي التخصيص، إذا خص الواحد بالشيء نظرا للمكانة فلا ينبغي أن يجد الجماعة في صدورهم شيئا، بل يعلمون أن هذا من تقدمه، أن هذا من تقدمه. ولهذا كان النبي يخص بعض أيضا الصحابة في المعارك ببعض العطايا، هذه العلل، هذه العلل. أحيانا النبي يعطيه مكافأة له، وأحيانا يعطي النبي لتأليف قلبه، فيكون الهدف معلوما، لكن بشرط ألا يقع ذلك محاباة، وإنما أن يقع ذلك بموجب ماذا، قدر معين أو سبب معين معلوم، حتى ما يجعل في صدور الجماعة شيئا من ذلك. نعم. لكن هل ممكن يكون هذا بين الأبناء والأولاد؟ يعني في ولد بيجتهد ويحفظ كذا، ولد لا تارك كل شيء، فهل ممكن أنك تخص بعض الأبناء ببعض العطيات أو شيء؟ هذه يمكن أن تجعلها تحت مظلة شرعية، فتقول مسابقة، إلا هيحفظ سورة تبارك له كذا، خلاص، وبالتالي تكون مكافأة، اللي بيحفظ هذه السورة بيأخذ المكافأة، هذه ليس فيها التفضيل، حتى لو تملك ما فيها التفضيل. فلو أنها كانت مسببة ولها مردود ومكافأة، هذه لا إشكال في ذلك ولا تدخل في الباب. نعم.
قال السادس
يكفي. نعم.